لم تصل بعد، لا خدمات الماء ولا الكهرباء، ولكن المخدرات بجميع أنواعها وأصنافها دخلت إلى أدغار القارات وإلى الأرياف، مما يدل على وجود جهات خبيثة تخطط وتنظم نشر هذا الوباء. وأنقل لكم تقريرا من أحد رجال المخدرات ممن هم على درجة من مراقبة هذا الوباء. يقول الدكتور حمد المرزوقي مدير عام مكافحة الجريمة في هذه البلاد في تصريح رسمي، يقول ما نصه بأن ما تم ضبطه من الحبوب المخدرة بلغ 276 مليون حبة، وذلك في الفترة ما بين 1399 و 1406 هجرية. ولقد تأكد لدى وزارة الداخلية أن هناك أطرافا دولية تعمل بشكل مكثف على غزو المملكة، هذا في الندوة في عدد 8556 بتاريخ 20/8/1407. ويقول اللواء الميمان المسؤول في المخدرات إن هناك عصابات يهودية في دول عربية تعمل وتحرض وتسهل عمليات التهريب إلى دول الخليج وخاصة المملكة، ذكر هذا في الشرق الأوسط في تاريخ 5/1985 ميلادية. وفي مصر كثرت الدراسات والأرقام والإحصائيات عن انتشار المخدرات بعدما يسمى بعملية التطبيع أو الاستسلام، والظاهرة ليست خاصة بالعالم العربي بل هي ظاهرة عالمية، فدول العالم تئن وترزح تحت نير المخدرات. فزعيمة اللواء الصليبية العالمية الولايات المتحدة تنفق مليارات الدولارات من أجل مكافحة المخدرات. الرئيس الأسبق الرئيس الحالي حاول دفع ما مجموعه 22 مليار دولار عن طريق الكونغرس لمقاومة المخدرات. أساطير جوية ومعاهد تخرج متخصصين في مكافحة المخدرات، ومع ذلك الظاهرة تنتشر انتشار النار في الهشيم، مما يدل دلالة على أن الحل لا يأتي من الخارج إنما يأتي من الداخل، وهذا له حديثه في نهاية هذه الخطب عن موضوع المخدرات. يعنينا في هذه المقدمة إدراك حجم الظاهرة وخطورتها ومدى استفحالها في العالم أجمع وفي العالم الإسلامي بوجه خاص. المخدرات هي نوع من المواد الكيماوية، إما تؤخذ من النباتات أو الحيوانات أو تصنع تصنيعا في المصانع المتخصصة، وهي تسبب الخدر للأطراف وتسبب الإدمان وتسبب الاعتماد الجسدي والاعتماد النفسي، بحيث يصعب على متعاطيها ومستعملها التخلص منها إلا تحت إشراف طبي عال، وربما إذا تمكنت تلك المخدرات من عقله ومن جسده يصبح مصيره في عداد الأموات وإن كان يدب على الأرض. المخدرات نتكلم عن أنواعها، وعندما نتكلم عن أنواعها ليس لترويج الشر والحث عليه، إنما نتكلم عن أنواعها لأن لنا سبق في ذلك. حذيفة بن اليمان وحديثه في البخاري يقول رضي الله عنه: كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. لذلك قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعلم الشر من الناس يقع فيه. كثير مما وقع في المخدرات بسبب سذاجة متناهية، سذاجة تثير الشفقة، جهل فاضح بهذه المخدرات ومدى خطورتها. فنحن نحاول أن نركز على تلك المخدرات من أجل الحذر منها وإدراك خطورتها ومعرفة أنواعها قبل أن يقع الفأس في الرأس. المخدرات تقسم إلى ثلاثة أنواع على حسب طبيعة النشأة، على اعتبار طريقة التكوين. مخدرات طبيعية تؤخذ مباشرة من النبات بوجه خاص، ومنها الخشخاش الذي يستخرج منه الأفيون الخام، وهذا الأفيون معروف قدم التاريخ، معروف من قرون متطاولة بل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يستخدم في ذلك التاريخ الغابر استخدامات طبية محدودة، تحت عناية الطب في ذلك التاريخ. ثم هذا الخشخاش وما يؤخذ منه من الأفيون تطور بعد ذلك، فنؤجل الحديث عنه عندما نتكلم عن المخدرات نصف الصناعية أو نصف التخليقية. النوع الثاني من المخدرات الحشيش، والحشيش أو المروانة يؤخذ من نبات القنب الهندي، وهو مادة مخدرة معروفة طبيعية تؤخذ من النبات مباشرة من نبات القنب. أما الأفيون قلنا بأنه يؤخذ من زهرة الخشخاش التي تزرع في مناطق كثيرة من العالم، خاصة شرق آسيا في منطقة المثلث الذهبي لاوس وتايلند وبورما، وفي مناطق في باكستان وأفغانستان وفي لبنان كذلك، وفي مناطق متناثرة من العالم. القات من المخدرات التي أطبق العلماء المتخصصين على أنها نوع من المخدر، مع أن بعض الناس قد يجهل أنها من المخدرات. الكوكا، وهذه نبتة تزرع في أمريكا الجنوبية وعلى الأخص في كولومبيا، حيث تواجه حربا شعواء من أمريكا لمقاومة تلك المادة المخدرة الخبيثة. هذه تقريبا المخدرات الطبيعية المشهورة عالميا. مخدرات نصف طبيعية، يعني تؤخذ من النبات ولكن يجرى عليها عمليات تحويلية كيماوية في المختبرات المتخصصة. المورفين، وهذه مشهورة، قبل قرنين حاربت بها بريطانيا الصليبية، حاربت بها الصين في حرب الأفيون المشهورة في التاريخ. فعندما أرادت أن تنهك هذا الشعب نشرت هذا الوباء فأسقط قوى شباب الصين. المورفين يؤخذ من الأفيون كما قلت، والأفيون يؤخذ من زهرة الخشخاش تلك النبتة الخبيثة. وليت الحال توقف عند المورفين في التخدير العالي، ولكن استطاع العلماء الذين دورهم تدوير الشعوب استخراج مادة أقوى مفعول بست مرات من مادة المورفين، وهي مادة الهيروين، وهي أخطر مادة مخدرة مشهورة في الساحة العالمية إلى الآن. وأي أمة يسري في هذا المخدر فعلى شبابها السلام، فهي تسبب الإدمان أعوذ بالله العقلي والنفسي والجسدي مباشرة، بل ربما من أول جرعة. والناس المستعصين على هذا المخدر يكفيهم من 3 إلى 5 جرع لإدخاله في نطاق مظلم يسمى عالم الإدمان عياذا بالله عز وجل. وكذلك يستخرج من المورفين مادة خبيثة تسمى الكودائين، المخدر الثالث الكوكائين، وهو مأخوذ من نبات الكوكا الذي يزرع في أمريكا الجنوبية. والكوكاكين مادة مخدرة مشهورة في أمريكا الجنوبية وفي الأمريكا الأخرى كذلك، ولها انتشارها في العالم، ولكن أمريكا تعاني منها المعاناة المريرة بسبب وجود أمريكا الجنوبية بجانبها. وقد تناول وتعاطى هذه المادة أحد المشهورين الرياضيين ممن سماه أحد الجهلة معبود الجماهير. أما المخدرات الثالثة فهي المخدرات الصناعية، المخدرات الصناعية أي التي لا تؤخذ من أي مصدر نباتي، تركب كيماويا في المعمل للفتك في الشعوب والقضاء على الحياة في المجتمع. وهذه تقسم إلى أقسام، منها ما يسمونها المنشطات الفيتامين. المنشطات منها أنواع الماكس كومفورت والكبتاجون، وقد وجد من هذه الحبوب الكبتاجون في هذه البلاد 10 ملايين، ولا زال يضبط منها بين ليلة وأخرى كميات هائلة يبتلعها زهرة شباب هذه الأمة، زعما منهم بأنها منشطة تذهبها عنهم النوم سواء على الطرق أو في السهر عند المذاكرة، وما علموا بأن هذه المادة مادة خبيثة تسبب القضاء على الخلايا العليا في المخ التي تضعف التركيز والانتباه في حياة الإنسان. المنوم أو المخدرات الثالثة الصناعية المنومات الباربيتورات، ومنها أنواع السيكونان والماندريكس، وهذا السيكونان كذلك من الحبوب المخدرة المنتشرة انتشارا ذريعا، بل يوجد في دولة عربية ليست في بعيدة مصنع لإنتاج السيكونان ينتج 100 ملايين سنويا من هذه الحبوب المخدرة، ويزعمون بأنها تسبب الراحة تسبب النوم بعد جهد معاناة، وما علموا كذلك بأنها تسبب الإدمان والدخول في متاهات المخدرات. أخيرا المهدئات مثل الفاليوم وغيرهم من المركبات الطبية المعروفة طبيا، وهذه توجد في بعض الصيدليات وتصرف في ظروف خاصة تحت عناية الأطباء المتخصصين خاصة أطباء علم النفس، فهذه لا بأس بها من باب الضرورة، حيث أن هناك بعض حالات الاكتئاب وبعض الحالات النفسية المستعصية وجد طبيا بأنها نافعة له، ولكن بلا شك أنه استخدام محرم. النوع الرابع من هذه المخدرات الصناعية عقاقير الهلوسة LSD، وهي على اسمها هلوسة، تجعل الإنسان يعيش أحلام وخيالات، يحلق في هذا الكون، يخرج عن حياته الخاصة ويتيه يتيه في الضياع، يتيه في القلق، باسم ماذا؟ باسم الخروج من الواقع وأزمات الواقع. أخيرا وليس أخيرا في الحقيقة، هذه رؤوس كما قلت المخدرات، المذيبات الطيارة من الغراء ومن مشتقات البترول، مثل الباتكس أو غيره من تلك الأنواع من الغراء والأصباغ والكيماويات التي تستخدم استخداما سيئا. هي صنعت من أجل أغراض طيبة، ولكن تستنشق، لذلك سميت مذيبات طيارة، يستنشق البنزين وقد يستنشق غيره فيسبب الدخول في عالم المخدرات. وكثير من الشباب خاصة الغض الصغير وقعوا في هذه تحت ضغط أصدقاء السوء وتحت إهمال الأولياء، وترك الأولاد في سهرات بعيدا عن الأهل في سفرات وغيره أدى إلى دخولهم في عالم المخدرات. إذن هذه في الحقيقة نبذة سريعة عن أنواع المخدرات، ومرة أخرى أقول ذكرناها من باب تحذير وليس من باب الدعاية لها، فنحن نقدر هذه العقول النيرة وهؤلاء المربون الذين هم على قدر المسؤولية لاستشعار دورهم في التخلص من تلك الأخطار الماحقة في المجتمع المسلم. أما أضرار المخدرات فماذا نقول وماذا نترك من أضرار المخدرات؟ ليس في المخدرات منافع، وهذه مقدمة، ليس فيها منافع إلا كما قلت على نطاق طبي ضيق لبعض أنواع المخدرات، علما بأن هذه المنافع المحدودة تضيع ضياعا تاما في بحر سيئاتها ومضارها الماحقة. أضرارها متشعبة على الدين وعلى العقل وعلى النفس وعلى العرض وعلى المال. إذن هي تأتي على مقاصد الشريعة وكلياتها الخمسة. الشريعة بنيت لتحصيل المقاصد ودفع المفاسد، بنيت لحماية الإنسان، أولا دينه، عقله، ماله، عرضه، نفسه. لو تتبعت جميع التوجيهات الشرعية وجميع المحرمات لوجدت بأنها تحافظ على تلك المسائل، وهي الدين هو الأساس، والعقل والنفس والمال والعرض. فعندما تأتي لهذه المخدرات وتتأمل أضرارها تجد أنها تأتي على هذه الخمس من قواعدها، فتخرها وتهدها هدا. أما ضررها على الدين فكل الأضرار الأخرى منبثقة عن الدين، فضررها على المال ضرر على الدين، وضررها على العقل ضرر على الدين، لأن الشريعة كما أسلف بنيت لتحصيل المقاصد الطيبة ودفع المفاسد السيئة. ضررها على الدين، من الأضرار المباشرة ذهاب الدين، فتجد مدمن المخدرات قد يفوت الصلوات وقد يفوت الصيام وقد يسرق وقد يزري تحت وطأة هذه المخدرات. إذن هي تؤثر في الأوامر وتؤثر في النواهي، تؤثر في الأوامر بالترك وتؤثر في النواهي بالفعل عياذا بالله عز وجل. يكفيها فقط سوءا أنها تذهب الصلاة، فمن يعيش تحت وطأة هذا المخدر قد يفوت عليه الصلوات، والله قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. أما أضرارها على النفس فحدث ولا حرج، حدث ولا حرج، ولكن الناس مجبورين على الاستمتاع والاستفادة من القصص، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وصدق الله في القصص عبرة ما كان حديثا يفترى. القصص التي نقولها لكم ليست حديثا يفترى، ليست نسجا من الخيال، ليست حياكة مبنية على الكذب، إنما هي قصص واقعية. كثير منها قابلت أصحابها، وكثير منها قابلت من حقق فيها أو له علاقة بها من قريب أو من بعيد. القصة الأولى قصة رجل اتصل يسأل عن الحكم في حقه عندما كان قد تناول جرعة من المخدر وأتى إلى بيت أهله وكانت زوجته في الشهر التاسع على قرب الوضع، فأغضبها لأنه فاقد عقله. فعندما أغضبها ضاقت منه والحياة التي جمعته معه وهذا الولد الذي سيخرج من هذا الأب الفاجر، فبحركات لا شعورية بدأت تضرب بطنها بلكمات قاسية حتى خرج الجنين ميتا من بطنها. فيسأل هل هو آثم وهل يتحمل إثم هذا الولد حيث تسبب في إغراب زوجته ثم فعلت القتل مباشرة. آخر مات تحت جرعة من المخدرات هو تناولها. وثالث في مدينة كبرى في الرياض أعطاه زملائه جرعة كبيرة من المخدر وهو الهيروين فمات جثة هامدة فيما بينهم. ليس هذا في نيويورك ولا في جنيف، إنما في بلاد الإسلام في جزيرة التوحيد. والقصص كثيرة وكثيرة. وآخر طلق زوجته في مكان واحد وفي موقف واحد ثم ضرب أمه وضرب أخواته تحت وطأة المخدر عياذا بالله عز وجل. أما أضرارها على العقل فكما قلت في الحديث عن عقاقير الهلوسة أن أغلب هذه المخدرات تؤثر على الجهاز العصبي المركزي فتضعف القدرة على التركيز والانتباه، بالتالي اختلال الحكم على الأمور وعدم وضع الأولويات في مكانها الصحيح، بالتالي يصل إلى حد الجنون عياذا بالله عز وجل. وقد قابلت أحد هؤلاء الشباب مفتور العضلات، قابلته شاب في عمر الزهور عمره تقريبا 25 سنة، بادرني بالسؤال قال عياذا بالله عز وجل نسأل الله من هذا الواقع، يتكلم عن موسى وعيسى ويوسف وإبراهيم كلاما يقشعر منه الجلد. أول ما سألني قال تعرف مريم وتعرف موسى وعيسى وإبراهيم؟ وتعرفهم أنهم أنبياء ومنهم رسل؟ قال هم أموات أم أحياء؟ قلت هل هم قبل النبي أم بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هم قبل النبي. قلت النبي مات، إذن هم ماتوا من باب أولى. قال لا، موسى وعيسى وإسحاق ويعقوب لم يموتوا، هم يأتونني يوميا وأزورهم ونتحدث معهم في قضايا العالم. ومن هذا النوع يتحلى يتكلم في عالم بعيدا عن الواقع، شاب في عمر الزهور استنزفت تلك العقاقير عقله وهدمت خلايا الذاكرة وخلايا التفكير، فأصبح مشلول عقليا ولا يرجى له بر، لأنها دمرت المراكز العليا في المخ، مراكز الإدراك والتفكير والتحديد والانتباه. آخر دخل على زوجته وهي تعاني من الطلق من الولادة، فكان من المفروض أن يحملها إلى المستشفى أو يأتي بقابل إليها أو يعتني بشأنها، ولكنه كان يعاني من نقص في المخدر في جسمه، وصل الحد الذي لا بد أن يتناول الجرعة الثانية. فماذا فعل؟ ليس في يديه مال، فأخذ المقص أو خل الزرادية وقطع الذهب من يدي زوجته وذهب يشتري المخدر وهي تعاني من الطلق. هذه ليست قصص مكتوبة في الخيال، قصص واقعية اعترف أصحابها بها. وهذه القصص لم أخذها من الكتب، وإن شئت أن تقرأ من الكتب وهي اعترافات من سجون معروفة، فاقرأ الهاربون من جحيم المخدرات لخالد رشيد، واقرأ المدمنون يعترفون وجيء أبو ذكرى، واقرأ بعض القصص في العائدون إلى الله لتعرف المعاناة التي عاشها هؤلاء في عالم الظلمات، عالم المخدرات، عالم النتهات. آخر حدثني من حقق في شأنه من أصحاب الهيروين، وصاحب الهيروين كما قلت عياذا بالله يعاني من توترات عقلية، فإذا وصل إلى حد فقد الجرعة لا بد أن يتناول الجرعة الثانية، فماذا؟ يحمل المستشفى ليعطى جرعة في المستشفى ويرجع للتحقيق. فمرة تأخروا معه فماذا فعل؟ يعطى جرعة من أجل العلاج ليس إلا، كما ذكر ابن حجر الهيثمي قبل قرون، مدمن المخدرات يحتاج لأن يتناول المخدرات لكن تحت عناية طبية في مستشفيات متخصصة مثل مستشفى الأمل الذي يعالج بسرية مطلقة بحمد الله عز وجل. لابد أن يكون تحت إشراف طبي دقيق. الشاهد من القصة أنه كان يعاني من نقص المخدر في جسمه، فماذا فعل؟ تعرى تماما، وكان سقف الغرفة منخفض، وكان يقول أنا أحب أن أكل اللمبات، فيريد أن يأكل اللمبة جائع كما يزعم، يعيش في عالم آخر. ذهب عقله، سر التكليف، سر التكريم، مناط التكليف، العقل، تلك القدرة العظيمة التي تميز الحيوان على الإنسان، يضيعها تحت وهم المخدرات عياذا بالله عز وجل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلت بأن هذه المخدرات تأتي على مقاصد الدين وكليات الشريعة، حماية الدين والعقل والعرض والمال والنفس، من أضرارها على العرض عياذا بالله عز وجل ما يحصل من الدياتة لبعض من أدمن المخدرات، فهذا أحدهم فقد ماله تحت إلحاح المخدر، فأتاه المروج عندما طلبه بالتلفون فقال ليس عندي مال وأنا بحاجة لمخدر. قال دبر نفسك. قال لا أجد شيئا. فدخلت البنت بكوب عصير، بنت عمرها 9 سنوات أو أقل أو أكثر لا أذكر الآن، لكنها بنت صغيرة. قال تمكنني من هذه الفتاة وأعطيك ما تريد. فأراد أن يمكنه منها عياذا بالله عز وجل. نعم، شاب من ضحايا المخدرات، قدر لي أن أعيش مشكلته عن طريق اتصال حدث من أحد أقاربه، بل من أخص أقاربه، وحاولنا جاهدين لتخليصه من هذه المتاهات بكل ما نستطيع. فماذا أشار عليه المروج؟ زوجته فاضلة صالحة تقية. قال لو طلقت هذه الزوجة وبحثت عن زوجة من أسرة بسيطة ساذجة ستجارينا وستجاريك في هذه المخدرات، فطلق زوجتك هذه المعقدة وتزوج أخرى. هكذا الاستشارات وهكذا النصائح الثمينة من مروجي المخدرات. أعجب قصة في هذا الموضوع، قصة مع الأسف مؤسفة. فتاة تعرفت على شاب عن طريق المعاكسات، خرجت معه، شاب من الذئاب البشرية التي تلبس لبوس الظأن وتتكلم عن الحب والبذل والتضحية والتفاني، وهي لا تعرف منه إلا اسمه، تعرف الخيانة والكيد والمكر، الأسر الساذجة الغافلة التي لا تدري ماذا يجري في بيوتها. تلك الفتاة من أسرة كريمة خرجت مع هذا الذئب وأخذ منها أغلى ما تملك بعد دينها، عرضها. وماذا فعل؟ أراد أن يجعل هناك ورقة يضغط بها عليها. ما هي الورقة؟ المخدرات. أشربها المخدرات من حيث لا تشعر أولا، ثم أعلمها بأن هذا الصداع الذي ينتابها لا بد من حبوب لعلاجه، وهي حبوب ناجعة فعالة. البنت المسكينة لا تدري بعد ما طبيعة المؤامرة، فأدمنت على هذه الحبوب. أخيرا أخبرها بأن هذه حبوب مخدرة ولا يمكن أن تستغني عنها الآن، وفعلا لا تستطيع أن تستغني عنها المسكينة. الشاب كما قلت استخدم هذه الحبوب ورقة ضغط على تلك الفتاة. الفتاة من أسرة كريمة لا تستطيع الخروج للأسواق إلا بين فترة وأخرى، ولا تستطيع الذهاب في كل وقت، والشاب يريد أن يشبع حاجاته الجنسية في كل وقت. ما الحل؟ الأب لا يريد ذلك وبدأ فعلا يدب الشك في قلبه. ما الحل؟ الحل عياذا بالله أن توضع في سيارته، في سيارة الأب الفاضل، كمية من المخدرات وتخبر السلطات عنه لكي يقبض ويدع في السجن ويأخذ راحتهم. وفعلا وضع المخدر في سيارة هذا الرجل الشيخ المصلي الراكع الساجد، واتصل بالمخدرات وقبض عليه وأودع في السجن. ثم ظهرت الحقيقة، فماذا حصل؟ لا يريد الأب أن يرى تلك البنت. لا أدري ما نهاية القصة، لم أتابع، هل قتلها هل نفاها لا أدري. هذه ضحية من ضحايا المخدرات عياذا بالله عز وجل. أما أضرارها على المال فحدث ولا حرج، فالمال هو عصبة الأمم، هو عصبة الحياة، جعله عز وجل قياما للناس، جعل من أحكام الإسلام الحجر على السفيه الذي لا يحسن استخدام المال وتبذيره. المال عنصر من مقومات الحياة، يبدد على مستوى الدول والشعوب. دولة فقيرة اليمن، كم تنفق على المخدرات في هذا الاقتصاد المنهار؟ رقم اسمه مليار ريال للإنفاق على المخدرات، كان يمكن يستخدم في التنمية، في إشباع الجيع، في علاج المرضى، ولكن يستخدم في الدمار، يستخدم في دمار العقول ودمار الأخلاق. دول تنفق مليارات الدولارات لعلاج ضحايا المخدرات، لاستخدام المخدرات، لأجهزة ضخمة لمقاومة المخدرات، ومستشفيات كبيرة تزداد يوم بعد يوم لعلاج هذه الظاهرة. كان من الواجب أن تستخدم تلك الأموال في أمور أخرى، في كتائب الجهاد، في تربية الأمة على الإسلام، ولكن في مظلة هذا النظام العالمي الخبيث يمكن أن تضيع طاقات الأمم هدرا في متاهة الضياع. أما على مستوى الأفراد تحدث ولا حرج، كثير من القصص ممن كانوا في عداد الأثرياء أو على الأقل مستوري الحال أصبحوا من أصحاب المديونيات التي تثقل كاهلهم، لأن المخدر غالي الثمن كما تعلمون، ويلح في الإشباع، لا يستغني صاحبه عنه، فماذا يفعل؟ ينفق وينفق حتى يذهب ما بيده فيتدين، وأخيرا يبيع الأثاث، يبيع العرض من أجل هذا المخدر. دخل عالم المخدرات فذهبت وظيفته، وكثرت ديونه، وتبخرت أرصدته، وتباعا باع الأثاث، باع الثلاجة، باع المكيفات. فالأم المسكينة تخرج لتعبئ الماء من برادة المسجد، فسأل أحد الجيران قال كيف كانت حالكم، سيارة وأموركم طيبة؟ قالت الحال ما ترى، الابن باع الأثاث، باع الثلاجة، باع كل شيء، فأصبحنا نشرب الماء من البرادات في الشوارع. قصة أخرى أختم بها، شاب تخرج من أحد الدول الأوروبية بدرجة من الدرجات العلمية الكبيرة، شاب ليس ملتزما التزاما كاملا، ولكن كان يمارس حياة لا بأس بها، مصلي صائم، ينفق على والديه اللذان يعلقان عليه من الآمال والطموحات الشيء الكثير. ما الذي حدث؟ هذه اعترافاته هي. دعاه زملائه القدماء باسم ماذا؟ تجديد الصداقة، باسم الذكريات، ولكن تغيرت تلك الصداقة. هو لاز على وضعه، رجل عاقل متزن، دعوه في مدينة الرياض، ودعوا من كان على شاكلته ممن تفرقوا شذر مذر في هذه البلاد المباركة إن شاء الله. وكانت ليلة قذرة كما سماها، ليلة سيئة مليئة بالمحرمات عياذا بالله عز وجل، كان فيها أمور منكرة يعنينا منها الآن. في نهاية تلك الليلة الحمراء أخرجوا سجائر، قال ما هذه؟ قال هذه سجائر من مادة تسمى الهيروين. يقول عن نفسه كنت أسمع بالهيروين أنه مادة مخدرة، ولكن لم أدرك ما معنى الهيروين على وجه الحقيقة إلا بعدما دخلت هذا النفق المظلم. يقول امتنعت، لا أدخن فضلا أن أستخدم المخدر، ولكن وجدت نفسي تحت طرقات، منهم من يضحك، منهم من يستهزئ، منهم من يقنع، يقول نحن نشرب ناخذ الهيروين من سنوات ونمارس حياة طبيعية، تعيش عالم، تطير، تعلق في عالم رحب، تخرج من آثار هذه الدنيا. يقول أخيرا طلبوا مني فقط أن أخذ سجارة واحدة تجرب فقط، وكانت البداية عياذا بالله عز وجل. أخذت تلك السجارة الخبيثة، وفعلا يقول حلقت وعشت في عالم آخر، وعندما هممنا بالانصراف قال لي زعيم الشلة خذ هذه هدية معك حوالي 5 أو 6 سجائر. يقول ذهبت للخرج كأني أطيف الهواء، ثم أتيت للبيت وبعد ساعتين أحس بأن جسمه يكاد يلتهب ويحترق لأن مفعول هذه المادة قد انتهى. ما الحل؟ لا بد من السجارة الثانية والثانية والثالثة. فدخل في عالم الإدمان، فأتى مسرعا الآن إلى الرياض من أجل سجائر جديدة. فقال له الصديق الوفي الآن ادفع، كانت الأولى هدية، أما الآن ادفع. بدأ يدفع، بدأت أمواله تتبدد، بدأ يتكاسل عن الدوام، ظهرت عليه علامات الكآبة وفقدان الخيال الصحيح. ثم مسكته السلطات بحمد الله في أحد أوكار المخدرات واعترف بما سمعتم وعورج بحمد الله عز وجل، وذهب وخرج معافى من مستشفى الأمل بحمد الله عز وجل. هذه قصة، والقصص كثيرة وللحديث بقية، بقية الأسباب، بقية العلاج، بقية الحكم الشرعي، لها إن شاء الله وقتها. أسأل الله العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجنبني وإياكم هذا الوباء الخبيث، وأن يقي شبابنا تلك المخططات وهذا الكيد لتدميرهم وتدمير أخلاقهم وأجسادهم وعقولهم. هذا وصلوا وسلموا على محمد بن عبد الله كما أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم ارض عن أئمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين المجاهدين. اللهم اهد شباب المسلمين وبصرهم بمخططات أعدائهم ووفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك. اللهم اهد نساء المسلمين وثبتهن على الحق، وكهن دعوات التبرج والسفور باسم التحرر يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.